الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الحيض من عمدة الأحكام، وما زلنا في الحديث 39. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، ذلك عذق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بمسألة أكثر الحيض وهكذا أقل الحيض، وعرفنا اختلاف العلماء في مسألة أقل الحيض، فمنهم من قال أقل الحيض كمان، من قال أقل الحيض يوم، منهم من قال يوم أو يوم وليلة. مذهب من؟ مذهب أحمد الشافعي. ومنهم من قال أقل الحيض 3 أيام وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم لا حد لأقله وهذا مذهب من؟ مذهب الإمام مالك، واختاره كما عرفنا شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. وعرفنا أن الصحيح أن الحيض لا يحد من حيث القلة، فإذا سال الدم في وقت معلوم ولو يسيرا ولو في وقت يسير فهو حيض، فالحيض حيض قل أو كثر. واختلف العلماء في أكثر الحيض أيضا على أقوال، منهم من قال 10 أيام مذهب من؟ أبي حنيفة. ومنهم 15 يوما مذهب من؟ أحمد الشافعي. ومنهم من قال 17 يوما وهذا مذهب من؟ نعم، مذهب أحمد في رواية ومذهب الإمام مالك في رواية، فرواية عنهما على الإمام مالك وعلى الإمام أحمد. ومنهم من قال لا حد لأكثره، وهذا أيضا ينقل عن من؟ عن الإمام مالك، هذا أيضا ينقل عن الإمام مالك وهو الذي اختاره كما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وعرفنا أن هذا هو القول الصحيح أنه لا حد لأكثره، لا يحد ب15 يوما ولا ب10 أيام، فما دام أنه دم طبيعة ما هو دم عرق فهو دم حيض، وإن زاد على 15 يوما واعتادت عليه وكان دم طبيعة ما هو دم عرق اعتادت عليه في كل شهر يأتيها 17 يوما أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وهو دم طبيعة اعتادت عليه وليس بنزيف أو بدم عرق فهو حيضها، لكن أكثر ما نقل كم في أخبار من مضى 17 يوما، هذا أكثر ما نقله الناقلون. هذا ما يتعلق بأكثر الحيض وبأقل الحيض. بقى ما يتعلق بمقدار الطهر بين الحيضتين، فإن هذا مما يحتاج إلى معرفته، وذلك أن المرأة لها عدة كعدة الطلاق، وعدة الطلاق 3 قروء كما هو معلوم. فالمرأة لها عدة، وإذا كانت من ذوات الحيض فعدتها بالحيض، فلابد من فاصل بين الحيضتين حتى يقال، حتى يعرف هل انقضت عدتها أو لم تنقضي، وهل الدم الآخر ملحق بالدم الأول فهو تابع للحيضة السابقة، وإلا هي حيضة جديدة. فلا بد من معرفة الأمر الفاصل بين الحيضتين. فالمرأة مثلا لو حاضت 3 أيام وطهرت يومين، ثم حاضت 3 أيام وطهرت يومين، ثم حاضت 3 أيام، هل يقال أن عدتها قد انقضت وتحل الأزواج إن طلقها زوجها وحصل لها مثل هذا الأمر؟ فهل يقال هذه 3 حيض، هذه 3 قروء، أو حصلها ما هو أقل من ذلك، كأن تحيض يوما وتطهر يوما وتحيض يوما وتطهر يوما؟ فهل يقال أن عدتها قد انقضت بهذه الفترة اليسيرة؟ وهل ما خرج منها في الحيض، نعم، في اليوم 3 هو ملحق باليوم الأول فهي حيضة واحدة، وإلا هي حيضة جديدة؟ ومتى نحكم بأنها حيضة جديدة أو أنها تابعة للحيضة السابقة؟ هذا مما يحتاج إلى معرفته، لأن أمر العدة تتعلق به. فلهذا حصل النزاع بين العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين، حصل النزاع بين العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين. فأكثر من مضى يرون أن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، أكثر من مضى يقدر هذا المقدار، أن هذا هو أقل الطهر بين الحيضتين. والإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه يقدر ذلك ب13 يوما، وله رواية توافق ما سبق، نعم له رواية توافق ما سبق، لكن المشهور عنه أنه يقدر، يرى أن أقل الطهر 13 يوما. ومنهم من ينقل عن الإمام مالك رواية أخرى أن أقل الطهر 10 أيام، والمشهور في كتب المالكية 15، هذا هو المشهور في كتب المالكية. إذن أكثر من مضى يقدر الطهر ب15 يوما بناء على قول هؤلاء. إذا حصل هذا الفصل بين الدمين فهما كم؟ حيضتان. وإذا كان الفصل أقل من ذلك فهي حيضة واحدة، إذا كان الفصل أقل من ذلك فهي حيضة واحدة، وإذا كان الفصل بهذا المقدار فهما حيضتان. فيرون أن أقل الطهر بين الحيضتين هو هذا المقدار، فإذا كان أقل من ذلك فتكون حيضة واحدة، فتكون الثانية تابعة للأولى. وتأتي معنا مسألة التلفيق وما فيها من التفصيل، مذهب أصحاب التلفيق ومذهب أصحاب السحب. فهذا إذا كان الفرق أقل من هذا المقدار، وإذا كان الفاصل بين الحيضتين هذا المقدار فهي حيضة جديدة، وإذا حصل فاصل آخر بهذا المقدار فهي حيضة جديدة، فتنقضي حينئذ عدتها بهذه الثلاث الحيض. إذا حاضت نعم 5 أيام ثم طهرت 15 يوما ثم جاءها الحيض، فحاضت مثلا 5 أيام ثم طهرت 15 يوما ثم حاضت 5 أيام ثم طهرت، فعلى مذهب هؤلاء انتهت العدة ولا لم تنتهي؟ انتهت العدة، فهذه ثلاث حيض. وإذا كان أقل من ذلك فلا تكون ثلاث حيض، الحيضة الثانية ملحقة بالحيضة الأولى. ومن حد ذلك ب13 يوما يقول مثل هذا القول، يقول مثل هذا القول، وأن إذا حاضت 7 أيام مثلا ثم طهرت 13 يوما ثم حاضت 7 أيام فهذه الحيضة الثانية ما هي تابعة للحيضة الأولى، هي حيضة مستقلة. لكن على مذهب الجمهور أن ما هي حيضة مستقلة لأن الفارق 13 يوما، لكن على مذهب الإمام أحمد فتكون حيضة مستقلة، حيضة ثانية. فإذا طهرت بعد ذلك 13 يوما ثم حاضت ثم طهرت انقضت عدتها، على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومن قال ب10 أيام سلك نحو ما سبق في نعم القولين الماضيين. وهناك من أهل العلم يقول لا حد لأقل الطهر بين العدتين كما ذهب إلى بين الحيضتين كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. وهذا القول مشكل، هذا القول مشكل، إذا قلنا أنه ما في حد، ما في حد بين ما في حد بين الطهرين، فهذا مما يحصل فيه الإشكال. كيف نعرف أن الدم الذي جاء بعد ذلك حيضة مستقلة أو هي تابعة للأولى؟ تشكل علينا مسألة العدة إذا لم نجعل للطهر مدة، نقول أقل الطهر كذا، فإنه يشكل علينا كيف نفرق بين العدة، كيف نعرف أن الدم الذي جاءها هو حيضة جديدة ولا تابعة للحيضة الأولى؟ فلا بد من شيء حتى يتم التفريق، وإلا حصل الإشكال. قد يقول قائل إذا قلنا أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، طيب امرأة حاضت 5 أيام ثم طهرت 3 أيام ثم جاءها الحيض، الآن نريد أن نعرف هذا الحيض الثاني حيضة جديدة وإلا ملحقة بالحيضة الأولى؟ فإن قال أنها حيضة جديدة، أنها حيضة جديدة، فيقال ما حد ذلك؟ كيف نعرف، كيف نعرف أنها حيضة جديدة وإلا ملحقة بالأولى؟ فلا بد من فاصل يتميز به الأمر، نعرف أن تلك حيضة جديدة تحسب من أقرائها أو أنها تابعة للحيضة الأولى. فمن حد ذلك ب10 أيام ما عنده حجة ظاهرة، صحيح أنه ما عنده حجة ظاهرة. ومن حد ذلك ب15 يوما ما عنده صحيح حجة ظاهرة. بقى من حد ذلك ب13 يوما كالإمام أحمد، فإن قوله أظهر من قول غيره. تحديد الفصل بين الحيضتين بثلاث عشر يوما. فإنه جاء في مصنف أبي شيبة وفي سنن الدارمي بإسناد صحيح أن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وقد طلقها زوجها وادعت أنها انتهت أقراؤها في شهر، أنها أتمت الأقراء وانقضت العدة في شهر واحد، انتهت عدتها في شهر واحد، وأنها بعد كل قرء طهرت وصلت في خلال شهر، جاءها القرء الأول وطهرت وصلت، وجاءها القرء الثاني وطهرت وصلت، وجاءها القرء الثالث وطهرت وصلت في شهر واحد. فجاءت إلى علي رضي الله عنه وأخبرته بهذا الخبر العجيب، وكان عنده شريح فقال ما تقول في هذا؟ فقال شريح إن جاءت ببينة من باطنة أهلها أنها حصل لها هذا فصدقت، وإلا فهي كاذبة. فقال له علي رضي الله عنه قالون، وهو باللغة الرومية بمعنى أصبت، قال له قالون باللغة الرومية بمعنى أصبت. طيب هذه المرأة التي حصل لها هذا الأمر انقضت عدتها في شهر، هذا يتصور لا يتصور على مذهب الجمهور، مثل هذا لا يتصور على مذهب الجمهور. لو افترضنا على أنها على مذهب الجمهور، لو افترضنا أنها حاضت في اليوم الأول ثم طهرت 15 يوما كما الآن عندنا في الأيام 16 يوما، ثم حاضت في يوم وطهرت 15 يوما، كم يكون؟ ها تجاوزنا الشهر وهي انتهت عدتها في شهر. وصوب علي رضي الله عنه القضية، فما يستقيم على مذهب الجمهور الذين جعلوا الطهر عبارة عن 15 يوما، هذا أقل الطهر بين الحيضتين. لكن لو مشينا على مذهب الإمام أحمد أنه 13 يوما، قلنا مثلا حاضت في يوم ثم طهرت 13 يوما، كم المجموع؟ 14 يوما، ثم حاضت في يوم وطهرت 13 يوما، كم؟ ها 28، ثم حاضت في يوم كم هذا اليوم؟ 29، وطهرت في اليوم الذي بعده، ها انقضت العدة ولا ما انقضت؟ انقضت العدة. نعم. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه يتأيد بهذا الأثر، بأثر علي رضي الله عنه الذي في شأن هذه المرأة، فإن علي رضي الله عنه صوب قضاء شريح فيما قال، فدل ذلك على أنها إذا جاءت ببينة على أن هذا هو حيضها وأن عدتها تنتهي بشهر، فتصدق فيما قالت. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه أقرب مما ذهب إليه غيره من الأئمة. كيف؟ من حيث العشرة الأيام، إذا جعلنا عشرة أيام، لكن الآن باعتبار طيب في العشرة الأيام تقصد أنها حاضت يوما وطهرت عشرة أيام، هذا أمر محتمل في العشرة أيام، هو أمر محتمل، لكن الأحوط أن يجعل ما تستوعب به الشهر، ما يستوعب به الشهر، وأنها حاضت في شهر، والظاهر أنه في شهر كامل، أن حصل هذا الأمر في شهر كامل وانقضت عدتها في شهر في شهر كامل، فقضى فهذا أقرب من غيره، مثل هذا التحديد أقرب من غيره، وتكون حاضت شيئا يسيرا، حاضت شيئا يسيرا وطهرت مثل ذلك المقدار. فالأمر الذي حصلها في شهر فالأصل أنها نحمل على أنه في شهر في شهر كامل. أما إذا حملناه في أقل من شهر حصل الإشكال الكبير، لو قد يأتي قائل ويقول قد تكون حاضت في يوم وطهرت في يوم ثم جاءها الحيض في اليوم الثالث ثم طهرت في اليوم الرابع ثم جاء الحيض في الخامس، يعني في خلال أسبوع انقضت عدتها، بعيد. وهي أخبرت أنها حصلها في شهر، فالظاهر نعم أنه يحمل على لأنه في شهر تام في شهر كامل. فعلى كل لابد من بيان الحد بين الحيضتين حتى نعرف أن أن أقراء المرأة قد انقضت وحلت الأزواج أو لا. وإذا لم نجعل حدا بين الحيضتين فإن الأمور تلتبس. نعم، إذا لم نجعل حدا بين الحيضتين فإن الأمور تلتبس ويحصل الإشكال الكبير، متى تنقضي الأقراء ومتى لا تنقضي. كيف في ماذا يعني تقصد أنها حاضت؟ نعم، حتى لو حصل مثل هذا الأمر، يعني افترضنا أنها حاضت مثلا 3 أيام ورأت القصة البيضاء ثم طهر 3 أيام ثم جاءها الحيض فهو ملحق بالحيض الأول وإن رأت القصة البيضاء. نعم، فهذا أقل ما يقال أن المرأة ينقضي أقراؤها في شهر. فعندنا في هذه القضية قضى علي رضي الله عنه، وفيما سوى ذلك فيه ما فيه من النظر. فهذا نعم، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه أظهر. وكما عرفنا أنه لابد من تحديد حتى نعرف أن الأقراء انقضت أو لم تنقضي. وإذا جعلنا المسألة هكذا من غير تحديد فإن تلتبس علينا قضية الأقراء، وقد تدعي امرأة أن أقراءها انتهت في أسبوع ويحصل لها مثل هذا الأمر، تتقطع فيها الحيضة في خلال أسبوع وتدعي أنها قد انقضت عدتها وأنها تحل الأزواج، فلا بد من ضابط حتى تعرف الحيضة الجديدة أو الحيضة الملحقة بالحيضة السابقة. فهذا أظهر ما يقال نعم في هذه المسألة فيما يتعلق بأقل الطهر. لما ذهب إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه أظهر من غيره. بقى ما يتعلق بأكثر الطهر بين الحيضتين. أما ما يتعلق بأكثر الطهر بين الحيضتين فالعلماء اتفقوا أنه لا حد في ذلك. أكثر الطهر بين الحيضتين، وإنما تنازعوا في أقل الطهر. أما في أكثر الطهر فإن هذا لا حد له باتفاق العلماء، فالمرأة قد تحيض مرة ثم ينقطع بها الحيض سنين عدة سنين وتحيض مرة أخرى، فقد تحيض في شهر مرة وفي كل شهر مرة وهو الأمر المعتاد والغالب، وقد تحيض في كل شهرين أو في كل 3 أشهر مرة ويكون الفاصل هذه الفترة، وقد تحيض في السنة مرة وقد تحيض في السنتين مرة، فلا حد لأكثر الطهر باتفاق العلماء. لكن حصل بين العلماء النزاع فيما إذا طال الفصل بين الحيضتين، فهل تعتد إذا ما طلقت بالأشهر أو تعتد بالحيض؟ يعني امرأة تحيض في كل سنة مرة، طلقها زوجها وهي تحيض في كل سنة مرة، طيب إذا قلنا أنها تعتد بالحيض فمتى تحل للأزواج؟ بعد 3 سنوات. ومن النساء من تحيض في كل سنتين مرة، في كل سنتين مرة، فإذا طلقها زوجها فمتى تحل للأزواج؟ بعد 6 سنوات. فحصل نزاع في هذه المسألة إذا كان الفاصل بين الحيضتين وقت طويل من الطهر، فهل تعتد بالحيض أو تعتد بالأشهر؟ أكثر من مضى من أهل العلم يقولون تعتد بالحيض، لأن الله عز وجل يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فما دامت صاحبة حيض تعتد بالحيض، فإن الله عز وجل قال ثلاثة قروء، لم يذكر قروء متقاربة ولم يقل متماعدة، ثلاثة قروء تشمل القروء المتقاربة والقروء المتباعدة، هذا عليه أكثر من مضى من أهل العلم. ومن العلماء من قال في المرأة التي تحيض في السنة مرضى واحدة أنها ترجع إلى الأشهر، روى ذلك سعيد المنصور في سننه بإسناد صحيح عن جابر بن زيد أنه كان يرى هذا، أنها ترجع إلى الأشهر إذا كانت تحيض في كل سنة مرة أنها ترجع إلى الأشهر. والصحيح ما عليه أكثر العلماء، فإنه ظاهر الأدلة، ما عليه أكثر العلماء هو ظاهر الأدلة، فما دامت صاحبة حيض فعدتها بالحيض وإن طال الفصل بين الحيض، وهذا بلاء ابتلاها الله سبحانه وتعالى به، يعني كون تحيض في السنة مرة أو في السنتين مرة، إن حصل لها الطلاق نعم فهذا مما ابتلاها الله سبحانه وتعالى به، فعليها أن تترك الزواج إلى أن تنقضي أقراؤها طالت أو قصرت، سواء كانت تنتهي إلى ثلاث سنوات أو إلى ست سنوات، فهذا مما ابتلاها الله سبحانه وتعالى به، فما عليه أكثر العلماء هو ظاهر الأدلة، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاث قروء، طالت هذه القروء أو قصرت. كيف إذا كان لا في قضية الطلاق في عدة المطلقة، ما هو قضية يعني مسألة هل هي حامل أو ليست بحامل؟ نعم، حتى ولو تكون حامل فعدتها ثلاث قروء، عدتها ثلاث قروء، ولا نعم حتى ولو ما فيها حمل بيقين، نعم فلا بد من ثلاثة القروء. إذا كانت قضية الحمل، قضية الحمل يعرف بحيضة واحدة، ولهذا في غير الطلاق كالخلع تستبرأ المرأة بحيضة واحدة، والأمة إذا ما ملكت أو اشتريت تستبرأ بحيضة واحدة، نعم يتم معرفة الحمل بحيضة واحدة. أما قضية الطلاق ففيه هذا المعنى، وفيه معنى نعم حقوق الزوج وتعظيم النكاح، نعم النكاح له من شيء من الحقوق والتعظيم، فلا بد من الثلاثة القروء، ما هي قضية مسألة حمل، كانت مسألة حمل فالحمل يعرف بحيضة واحدة، إذا لا بد من الثلاثة القروء، طالت هذه أو قصرت. فعلى كل هذا ما يتعلق بأكثر الطهر بأقل الطهر، عرفنا أن أقل الطهر بين الحيضتين حصل النزاع فيه بين العلماء، وأما أكثر الطهر بين الحيضتين فلا نزاع بين العلماء في عدم تحديده، فإن هذا قد يطول وقد يقصر، فلهذا اتفق العلماء على عدم تحديده، وقد لا تحيض مطلقا، قد تأتي حيضة ثم تنقطع عنها مطلقا وتصير نعم آيسة، فإن صارت كذلك وش تنتقي إلى ماذا؟ إلى الأشهر، نعم تنتقي الأشهر وتبقى ثلاثة أشهر، هذا إذا كانت قد يئست من المحيض، فالمرأة التي تنتقي الأشهر هي اليائسة، أما التي لها حيض معتاد في كل سنة هذه يائسة ولا ما هي يائسة؟ ما هي يائسة، ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحيض، فهذه ما هي يائسة، فإن قد علمت من عادتها أنها تحيض في كل سنة، وليست نعم صغيرة لم يأتيها الحيض، فالقول بأنها تعتد بالأشهر هذا خلاف الأدلة، رحمك الله خلاف الأدلة. ها إذا كانت حامل، إذا كانت حامل بدون الحمل ما في إشكال، لكن كلامنا في غير الحامل، فإذا كانت غير الحامل فإنها تعتد تعتد بالحيض، أما إذا كانت نعم حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل. طيب، فعلى كل هذا ما يتعلق بأقل الطهر قد حصل فيه نزاع بين العلماء، وما يتعلق بأكثر الطهر ولا نزاع فيه بين العلماء. نقف إلى هذا أو عند هذه المسألة التي تكلمنا عليها وننتقل إلى شرح السنة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا طهرت المرأة بعد الحجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ يكون يومها يوم أم عليها قضاء ذلك اليوم؟ إذا طهرت بعد الفجر فهي مفطرة، لا يشرع لها الصيام، لكن لو طهرت قبل الفجر ولو بلحظة واغتسلت بعد الفجر، إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام واغتسلت بعد طلوع الفجر، لها أن تصوم ولا ليس لها أن تصوم؟ نعم لها أن تصوم. يقول: أن يجوز للمرأة أن تستخدم الأدوية لإنزال الحيضة لكي تنتهي من عدتها، إذا كانت الحيضة ما تأتيها إلا بعد سنة. يمكن إذا كان في أشياء طبية تجعل نعم تستطيع أن تجعل الحيض معتدلا، يمكن مثل هذا. وإن منع العلماء من استعمال الأدوية لإنزال الحيض قبل شهر رمضان من أجل الإفطار، فهذا مما نهى عنه العلماء. إذا استعملت الأدوية لإنزال الحيض قبل شهر رمضان حتى تفطر في شهر رمضان، فهذا مما لا يجوز، لأن هذه المرأة تريد أن ترفع الضرر عن نفسها، تجعل حيضها معتدلا، فإن مثل هذا الحيض خلاف العادة وفيها ما فيه من الضرر والحرج، فإن تعالجت حتى يكون حيضها معتدلا كحيض غيرها من النساء فالأمر أنه ما عليه في ذلك بأس، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.